السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال مضل. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، عبر شاشة قناة الخليجية، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فقه الخليجية، سائلا المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما هو معلوم لدى حضراتكم، في برنامجكم هذا سنتلقى أسئلتكم بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، فسنتلقى الأسئلة بفضل الله تبارك وتعالى. فينبغي علينا أيها الأحبة، معاشر المسلمين والمسلمات في شتى أنحاء المعمورة، ألا يقدم المرء منا على شيء إلا بعد امتثال أمر الله تبارك وتعالى، حيث قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يقدم المرء منا رجلا كان أو امرأة على فعل ولا على التفوه بقول إلا بعدما يمتثل أمر مولاه في فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا عرف الحق من الباطل التزم الحق واجتنب الباطل، والتزم بالصواب واجتنب الخطأ. نعم أيها الأحبة، وبذلك يدور في فلك العبودية لله تبارك وتعالى. فإن الله سبحانه وبحمده قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، ورحم الله من قال من سلفنا الصالح: من أبى أن يعبد الله تعالى فهو كافر، ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله تعالى وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله تعالى وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. نعم، ورحم الله من قال من سلفنا الصالح: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. نعم، ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومعلوم لدى حضراتكم أن العبادة لا تقبل عند الله تبارك وتعالى إلا بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم، وذلك للآية الكريمة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. نعم، هذا اتصال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي يا شيخ،
تفضلي.
دلوقتي أنا لو سمحت، أنا دلوقتي عندنا شقة إيجار عادي حضرتك، بس هنسيبها إن شاء الله. فدلوقتي إحنا كنا واخدينها على الطوب الأحمر، بعدين دخلنا فيها كهرباء من الشيء 25 سنة، دخلنا فيها كهرباء ومية ومجاري كل حاجة يعني، جهزناها مثلا وفيها سيراميك مثلا لنص كده في الحمام، فصرفنا عليها يعني. فدلوقتي الست صاحبة البيت مثلا قالت خدوا 5000 جنيه، فدلوقتي الفلوس دي جائز ان انا اخدها ولا لا؟
الجواب: انما انفقتموه على الشقة، اي على داركم، ما انفقتموه على داركم الشقة، وضعتم فيها سيراميك، اشاني، سباكة، كهرباء، ديكورات، وما كان على شاكلة ذلك، ما أنفقتموه لا بأس أن تأخذوه فيما يبدو لي، والله تعالى أعلى وأعلم. أي نعم، نعم، اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
سؤال يا شيخ، هل يجوز بحال من الأحوال التراجع عن وعد البيع؟
هل يجوز إيه؟
التراجع عن وعد البيع بحال من الأحوال مهما كان.
يعني مثلا رجل وعد،
التراجع يعني لا يريد البيع.
أيوة.
التراجع عن البيع تمام،
معلوم. رجل وعد صديقا له أن يبيع له سيارة، وقال هذا البيع إن شاء الله يكون غدا أو بعد غد، ثم بدا له ألا يبيع، هل عليه حرج؟ الذي يظهر أنه لا حرج عليه. طيب، الرسول الكريم ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم بن حزام في الصحيحين: البيعان. ما معنى البيعان؟ البائع والمشتري. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فلو التقى البائع والمشتري وأخذ يتبادلان أطراف الحديث، وقبل أن يفترقا من المجلس أبى البائع أن يبيع، هل عليه في ذلك حرج؟ الجواب: لا. طب إذا وعد البائع المشتري أن يبيع له دارا أو سيارة أو عقارا أو ما كان على شاكلة ذلك في الأسبوع القادم أو الشهر القادم أو غدا أو بعد غد، ثم بدأ له ألا يبيع، فهل عليه في ذلك إثم؟ الجواب: لا، ولكن عليه أن يعلمه أنه بدأ له ألا يبيع، لأنك أنت تعلم أن آية المنافق: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر. فحتى تخرج نفسك من المنافقين الذين يتلبسون بالنفاق العملي، عافاني الله وإياك والمشاهدين والمشاهدات من ذلك، فقل له: بدا لي ألا أبيع، والله أعلم. نعم، تفضل. نعم، طيب، فبارك الله فيك. قلت في ثنايا كلامي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كما ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم أن العمل لا يقبل عند الله جل وعلا إلا بأربعة شروط: الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، ودلالة ذلك قول ربنا الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول ربنا الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقول ربنا الكريم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والله تعالى قال في الحديث القدسي الجليل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب قلبك طيب، صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله غيري تركته وشركه. فأول شرط من شروط قبول العمل أن يكون عملك خالصا لله الكريم. تفضل اتصال.
السلام عليكم.
مرحبا يا أم رؤى.
الله يبارك لك، ازاي حضرتك؟
حياكم الله وبياكم.
ازاي صحة حضرتك؟
الحمد لله في نعمة ولله الفضل.
منور والله يا شيخ.
الله ينور قلبك بالإيمان.
كنت عايزة حضرتك بس يعني والله هو السؤال راح من بالي بس يعني مش عارفة والله أقول لحضرتك إيه. منور والله.
الله يحفظك، الله يبارك فيك.
كنت بقول لحضرتك إيه الحكم إن يعني واحدة تتخطب لواحد هي مش متقبلاه؟
الجواب بحول الملك الوهاب: لا يجوز لولي أمر المرأة أن يكرهها على الزواج من رجل حتى لو تم العقد، فللمرأة أن تفسخ هذا العقد وترفع الأمر إلى القاضي، والقاضي حينما يتثبت ويتيقن أنها رافضة وغير قابلة لهذا الرجل فيفسخ على طول الزواج. أين اتصال؟ تفضل. تفضل الأخ من تونس. تفضل. تفضل يا أختي كاملة.
ألو، عسلامة يا شيخ.
حياكم الله يا كاملة.
عسلامة يا شيخ.
نعم.
بارك الله فيك.
وفيك.
بربي أنا ديما نحلم.
إيه؟
عسلامة. أنا ديما نحلم عندي منين في ال... أنا عندي منين في ال... نحلم.
عندك إيه؟
نحلم.
أيوة بالليل بتحلمي. أيوة.
في منين؟
كويس.
ديما عندي
طيب،
ديما قريت صورة صفات.
طيب خلاص يا أختي كاملة، فهمت سؤالك. أختنا كاملة من تونس حفظها الله وكملني الله وإياها والمشاهدين والمشاهدات بالإيمان الكامل، فهو ولي ذلك والقادر عليه. بترى بعض الأحلام المزعجة، تعمل إيه؟ مفيش. تتوضأ قبل أن تنام. أي نعم. وتصلي ركعتين. يبقى رقم واحد تتوضأ وضوءها للصلاة. طب رقم اثنين تصلي ركعتين. طب رقم ثلاثة تأتي على فراشها فتفتح كفيها كما ترى على الشاشة وتنفث هكذا نفس بدون ريق، ثم تقرئين آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم تقرئين سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ثم تقرئين سورة الفلق قل أعوذ رب الفلق، ثم تقرئين سورة الناس قل أعوذ رب الناس، وبعدين تمسحين هكذا جسدك ما استطعت من جسدك، وتفعلين ذلك ثلاث مرات: آية الكرسي قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. وكذلك تقرئين خواتيم سورة البقرة ابتداء من قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر سورة البقرة، وتنامين على جنبك اليمين وصدرك ناحية القبلة أو رأسك في القبلة رجلك خلفه، أيوة، وتقولين باسمك اللهم وضعت جنبي، اللهم إن قبضت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها كما تحفظ عبادك الصالحين. هتنامين وتشخرين شخيرا كهدير المدفعية بفضل الله تعالى، وسيكون نوما عبادة لله عز وجل. تدرين ليش؟ لأنك نمت على صفة نوم النبي، بمعنى اقتديت تأسيت بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامك. والله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكلما تقلبت ناحية اليمين أو اليسار وأنت نائمة، الملك يقول اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها. لماذا يدعو الملك لك يا أختاه؟ لأنك نمت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. والثانية، لو قدر الله أن مات الإنسان، أسأل الله أن يطيل عمرك على طاعته، لو قدر الله للإنسان أن يموت، فيكون الله تعالى قد ختم له بخاتمة حسنة، فآخر ما تلفظ به، آخر ما تفوه به هو آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن الكريم، بنص حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم، حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا المنذر، من المتكلم؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله الحبيب قلبك طيب صلى الله عليه وسلم. أبو المنذر، النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا المنذر، أبو المنذر زمين أبي بن كعب، من الذي يخاطبه؟ من الذي يكلمه؟ من الذي يحادثه؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له يا أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فأجاب أبو المنذر أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه قائلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال له ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، يعني إيه؟ يعني هنيئا لك يا أبا المنذر بما علمك الله إياه. فآخر شيء تفوهت به أعظم آية في القرآن العظيم، ألا وهي آية الكرسي من سورة البقرة وسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن العظيم بنص كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم المعوذتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما دون سواهما بعدما نزل. أي نعم. وقرأت بخواتيم البقرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ بهما في ليلة كفتاه. العلماء يقولون كفتاه قيام الليلة في تلك الليلة، وبعضهم يقول كفتاه كل مكروه. وهذا اتصال فليتفضل.
السلام عليكم.
نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أبو بكر؟
حياك الله يا أستاذ مطر.
نور الشاشة والله يا
شيخ. الله ينور قلبك بالإيمان. تفضل يا أستاذ مطر. تفضل يا أستاذ مطر. تفضل. طيب. طيب إن شاء الله فاصل ونواصل، لأن والاتصال قطع، ونسأل الله لأخينا مطر أن يمطر علينا وعليه التقوى والرحمة، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. وهذا فاصل وسنواصل بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الخليجية، وها نحن قد عنا بمدد الله وتوفيقه. فبارك الله فيك، وأنا أتكلم بصدد أن المرأة المسلمة ذكرا كان أنثى لا يقبل على شيء البتة إلا بعد امتثاله أمر الله تبارك وتعالى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكنت قد ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم أن العمل لا يقبل عند الله تبارك وتعالى إلا بأربعة شروط، فأول شرط ذكرته هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، والشرط الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمع الآية فمعلوم أن المحبة تساوي اتباع، والاتباع يساوي محبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا رجل يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من اتباعه في السيرة والسريرة والصورة، لا بد من اتباعه صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، في السراء والضراء، في الليل وفي النهار، في الحرب والسلم، في الزواج والطلاق، في على مدار 24 ساعة تكون متبعا لحبيب قلبك وخليل ربك محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولا يخفاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث من الأحاديث الخمسة التي يدور الدين عليها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك أريد منك أيها المشاهد الكريم وأنت أيها المشاهدة الكريمة أن تحفظوا هذا الحديث وتكثروا من الاستدلال به: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي نعم. إذن أول شرط من شروط قبول العمل الإخلاص لله تبارك وتعالى، والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والشرط الثالث المصارعة، فإن الله تبارك وتعالى قال: ولا تنيا في ذكري، والله جل وعلا قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. طيب، والله تبارك وتعالى قال: فاستبقوا الخيرات، وقال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والشرط الرابع بارك الله فيك القوة، حيث قال الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فعلم يا عباد الله أن شروط قبول العمل أربعة: أولا الإخلاص لله تبارك وتعالى، وثانيا متابعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا، وثالثا المصارعة، ورابعا القوة. هذه الشروط الأربعة لقبول العمل، فلينظر كل واحد فينا إلى أعماله التي يعملها هل توفرت فيه أم لا. هذا اتصال، فليتفضل. تفضل.
السلام عليكم.
مرحبا يا أستاذ عيد، تفضل.
أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه وجعل الله أيامنا وأيامك عيدا بطاعته.
السؤال الأول،
تفضل.
ما حكم حضور شاهدي عدل في نجس العقد؟
أيوة، في الزواج ولا إيه؟
السؤال الثاني،
في الزواج يعني؟
في الزواج نعم.
أي نعم، تفضل.
نعم الزواج.
تفضل.
الثاني.
نعم. تفضل.
الثاني.
أيوة.
إنسان يلبس الحذاء فوق الجوربين، هل يمسح على الحذاء؟
أيوة. حاضر. طيب غيره؟
جزاكم الله خيرا.
جزاكم مثلا. طيب بارك الله فيك. يقول ما حكم حضور شهيدي عدل في الزواج؟ هذا لا بد منه، هذا فرض يا اخوان. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، او كما قال عليه الصلاة والسلام. فانت تعلم ان لا كما قال الاصوليون تحمل على نفي الوجود، فان تعذر حملت على نفي الصحة، فان تعذر حملت على نفي الكمال، وهنا تحمل على نفي الصحة، اي اذا لم يكن هناك شاهدي عدل فالزواج ليس صحيحا. لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. فالزواج اخوان فيه ايجاب وقبول، ايجاب وقبول ولي وشاهدي عدل، وكذلك اعلان. اي نعم. طيب هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، رجل ارتدى جوربين وفوق الجوربين نعلين وقد ارتداهما على طهارة، هل يجوز ان يمسح على نعليه؟ الجواب نعم. الجواب نعم. يا شيخ الله يهداك، نحن علمنا ان المسح لا يكون الا على الخفين او الجوربين، فمن اين اتيت الينا بالمسح على النعلين؟ ما ثبت عن المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه انه مسح على نعليه، فقالوا كيف تفعل هذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على نعليه ففعلت، او كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا متصل فليتفضل. الاخت رقية من ليبيا تتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم شكرا. السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرتك في الله وبارك الله فيك وجزاك الله على الخير.
الله يرضى عنك ويبارك فيك. نعم.
شيخ أبو بكر، أنا طلبة منك الدعاء لي لأني مريضة.
أسأل الله الشافي أن يشافيني وإياك وسائر مرضى المسلمين والمسلمات شفاء عاجلا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
آمين يا رب. شيخ أنا لي سؤال.
تفضلي.
انا نشتغل في قسم المسالك البولية، قسم العمليات.
نعم.
ما حكم ذلك كمرأة يعني، مع ان لا يوجد اي يعني يوجد عنصر رجال لكن قليل يعني في ليبيا.
انت دكتورة ولا ممرضة؟
لا، فنية عمليات ممرضة.
فنية يعني تدخل العمليات؟
ادخل العمليات.
والله الذي يظهر لي ان الدكتورة تطبب النساء والممرضة تساعد الطبيب في تطبيب النسوة، أما في الرجال ففي ذلك حرج. بارك الله فيك. الرجال للرجال والنساء للنساء، إلا في بعض حالات الضرورة، إلا في بعض حالات الضرورة، فإن القاعدة الفقهية تقول الضرورات تبيح المحظورات. قلت والضرورة تقدر بقدرها. إذا ما جوابي؟ جوابي أن الأطباء يقومون على علاج الرجال، وأن الممرض الرجل يقوم على علاج الرجال، أما الطبيبة تطب النساء والممرضة تطبب أيضا النساء. هذا الذي أدين به لربي، إلا في بعض حالات الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والله تعالى أعلى وأعلم، وذلك من باب سد الذريعة، والله المستعان. فأنتم تعلمون جميعا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، والله المستعان. نعم. طيب بارك الله فيكم. بالنسبة للمسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين الذي سئلت عنه الآن، معلوم لدى حضراتكم أن المسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فبالكتاب قول الله تعالى من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية الكريمة، قول الله تعالى: وأرجلكم بفتح اللام، معطوفة على قوله تعالى وجوهكم، فحينئذ تغسل القدمان. أي نعم، وغسل القدمين فرض من فرائض الوضوء إلى الكعبين، غسل القدمين إلى الكعبين فرض من فرائض الوضوء، فرض معروف. أيوة، أين موطن الدلالة في مشروعية المسح على الخفين أو الجوربين من الآية الكريمة؟ قول الله تعالى هي نفس الآية من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بكسر اللام في قوله تعالى وأرجلكم، وحينئذ تكون معطوفة على قوله تعالى برؤوسكم. والسؤال: الرأس تغسل أم تمسح؟ أنا أسألك أنت أيها المشاهد الكريم، أسألك: الرأس في الوضوء تغسل أم تمسح؟ نعم كما أجبت، إنها تمسح. فإذا كانت القدمان مسطورتين بجوربين أو خفين أو نعلين وقد ارتديتهما على طهارة، فحينئذ تمسح على الخفين أو الجوربين. فعلم من آية المائدة أن هنا قراءتان سبعيتان صحيحتان. فحينما نقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فقول الله تعالى وأرجلكم بالفتح معطوفة على قوله تعالى وجوهكم، فالوجه مغسول وأرجلكم بالفتح مغسولة حينما تكون الرجلان مكشوفتان. طيب، اتصال ونتم إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم.
مرحبا يا أخت علا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت علا.
سمحت شيخ، عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، نبي نعرف متى تصلى سنة الظهر القبلية، هل بعد الأذان أم قبل الأذان؟
متى تصلى سنة الظهر القبلية؟ تفضلي.
يعني هناك من يقول أنه يعني عندما يؤذن صلاة يعني إلى الظهر.
السؤال الأول: متى تصلى سنة الظهر القبلية؟ السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا يعني كنت حلفت عدة مرات على شيء معين وفعلت، يعني كيف تكون الكفارة مع أني مش عارفة عدد الحلفات يعني قديش؟
على شيء واحد. أه؟
شيء واحد.
طيب حاضر، أجيبك إن شاء الله. متى تصلى سنة الظهر القبلية؟ تصلى بعيد الآذان. أي نعم، بعيد الآذان. طيب، هو السؤال الأول: هل يجب على الرجال البالغين صلاة الجماعة؟ الجواب بحول الملك الوهاب: صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، لقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. طيب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ومعلوم لدى المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة أن فأجب فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب. طيب، هل يجب على النساء صلاة الجماعة؟ الجواب بحول الملك الوهاب: لا تجب على المرأة صلاة الجماعة في المساجد، بل إن صلاة المرأة في دارها أفضل من صلاتها في المسجد. طيب، متى تصلى سنة الظهر القبلية؟ تصلى عقيب الآذان، وسأتمم الجواب إن شاء الله. وهذا متصل، فليتفضل.
السلام عليكم.
الأستاذ شريف من مصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كان عندي سؤال بس بخصوص التصديق بعد قراءة القرآن الكريم.
أيوة. تفضل.
هل حضرتك واجب ولا إيه بالظبط؟
يعني إذا انتهى واحد بيقرأ قرآن، فبعدما ينتهي من القراءة يقول صدق الله العظيم، هل ورد هذا؟ الجواب: لم يرد هذا. يا أخي، من أين أتيت لنا بهذا الجواب؟ أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني في مجموع فتاويه، وأجاب بذلك اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه رحمة واسعة، قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. قال أن قول صدق الله العظيم عقيب الانتهاء من التلاوة، قال هذه بدعة. طيب لو كان رجل يخطب الجمعة أو يحاضر أو يتكلم مع أولاده أو أصدقائه وفي ثنايا كلامه أراد أن يستشهد بآية قرآنية كريمة فقال في ثنايا كلامه صدق الله تعالى حيث قال كذا، هل هذه بدعة؟ الجواب لا، هذا جائز. طيب ما هو البدعة؟ ما البدعة؟ البدعة أن يتعمد ختم تلاوته في كل مرة بقولهم صدق الله العظيم. أي نعم، واحد بقى يقولك إيه أمال يعني هو كذب الله؟ حاشا وكلا، إن من كذب الله تعالى كفر. ولكن السؤال هنا، هل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ورده القرآني يختم تلاوته بصدق الله العظيم؟ الجواب لا. أبو موسى الأشعري، أبي بن كعب، وقبل هذا وذاك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا فليسمعه من ابن أم عبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا صلوات ربي وسلامه عليه. هل كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يختم تلاوته بقوله صدق الله العظيم؟ الجواب لا. إذن قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان منكم مستنى فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم ورب الكعبة. نعم، فخلاصة القول هل ورد أن يقول المرء عقيب انتهائه من التلاوة صدق الله العظيم؟ الجواب لا، والله أعلم. طيب أعود إلى سنة الظهر القبلية. سنة الظهر القبلية تصلى عقيب آذان الظهر. طيب سنة الظهر القبلية كام؟ سنة الظهر القبلية 4. طب والبعدية 4. الله، يعني الواحد يصلي 12 ركعة، 4 قبلية و4 بعدية و4 فريضة. ايوه، طب كم المؤكد منهم؟ المؤكد منهم 6 و2 مستحبات، يعني ركعتان مستحبتان و6 مؤكدات. طيب الاربع ركعات القبلية كيف يصليهم؟ يصليهم 2 2. طب هل ممكن يصليهم 4 مرة واحدة؟ ايوه ممكن، بتشهدين. ايوه. طب هل ممكن يصلي بتشهد واحد؟ ذهب فريق من اهل العلم الى جواز ذلك. طيب ما فضيلة صلاة سنة الظهر القبلية والبعدية؟ اسمع، قال رسول الله وصلي صلى الله عليه وسلم فيما رواه اهل السنن باسناد حسنه الامام النووي في رياض الصالحين، وكتاب رياض الصالحين هذا لا ينبغي لبيت من بيوتات المسلمين ان يخلو منها كتاب رياض الصالحين. اين هذا الاتصال هذا؟ واكمل ان شاء الله. الاخ ابو اسلام من تونس، يتفضل. تفضل يا ابا اسلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، اتقلب في نعيم الله.
يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم، الله تعالى يقول قل لن يعلم غيب السماوات والارض الا الله.
نعم.
فهل من يعلم غيب السماوات او الارض وهو انسان؟
الجواب،
هل يكون كافرا ام لا؟
الجواب، لا يعلم الغيب ابدا الا الله تبارك وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. اي نعم، الايه من سوره الجن، فلا يعلم الغيب الا الله، واعلم رحمني الله واياك ان الغيب ينقسم الى قسمين، غيب مطلق وغيب مقيد. فالغيب المطلق وهو الذي سيأتي في المستقبل لا يعلمه إلا الله سبحانه وبحمده، ومن ادعى معرفته فقد كفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام. أما الغيب النسبي أنت في الرياض، هناك شيء يدور في الرياض بالمملكة، هل أهل جدة يعلمونه؟ ما يعلمونه إلا بعد وقوعه، فهذا غيب مقيد. أمر في الشارقة، هل أهل الفجيرة يعلمونه؟ ما يعلمونه إلا بعد وقوعه. مثلا شيء في الكويت، أهل الدوحة ما يعلمونه إلا بعد وقوعه. هذا الغيب النسبي. أما الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى معرفته فقد كفر كفرا يخرجه عن ملة الإسلام. نعم تفضل. تفضل اتصال. طيب طيب بارك الله فيك. إذن أعود إلى سنة الظهور القبلية. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. الله أكبر، ما شاء الله تبارك الله. من من الله تعالى عليه بالمحافظة على سنة الظهور القبلية والبعدية، رجلا كان أو امرأة ممن رضي بالله ربا وبمحمد الرسول والإسلام دينا، وحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها يحرم على النار جسده؟ الجواب نعم. فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أي نعم. والأخت التي حلفت عدة مرات على شيء واحد، يعني في أخت من الأخوات قالت: أقسم بالله العظيم لن أفعل كذا، وفعلت هذا الأمر. يعني إيه؟ يعني حنثت في يمينها، وقد كررت هذا اليمين عدة مرات على شيء واحد بعينه، فماذا يكون عليها؟ كفارة يمين. يعني إيه؟ يعني إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وهل يوجد الآن عتق رقبة؟ لا يوجد فيما نعلم. أما ممكن إيه؟ ممكن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. طب لو كان إنسان عاجز لعدم مقدرته الاقتصادية يصوم 3 أيام متتابعة، على الراجح من أقوال أهل العلم. ما دلالة ذلك؟ الآية الكريمة حيث قال الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. الآية. الأخت تقول أن اليمين تكرر، ما دام على شيء واحد فله كفارة واحدة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن كل يمين عليه كفارة، ولكن الذي يترجح أنها كفارة واحدة ما دام على شيء واحد، والله أعلم. وهذا اتصال فليتفضل. طيب أعود عودا على بدء. عودا على بدء في ماذا؟ في السنن. السنن أولا أنت تعلم أن سنة الصبح القبلية 2 ركعات، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، ركعة الفجر السنة خير من الدنيا وما فيها، خير من ذهبها الأسود وهو البترول، نعم، خير من ذهبها الأبيض وهو القطن، نعم، خير من ذهبها الأصفر وهو الحلي، نعم، خير من الدنيا وما فيها من عقارات وزرع وصناعة وتجارة ودنانير ودولارات ويورات، نعم، وريالات ودراهم، نعم. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان هذا الحال ركعتي الفجر، فما بالك بصلاة الفجر نفسها. نعم، هات اتصال. أختنا أسماء من ليبيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك يا أم عروة.
لو تكرمت يا شيخ، عندي سؤال. هو أني كنت معزومة على فرح، ولما ذهبت هذا الفرح كان في الكنيسة، ولما أكون أعرف يعني أن هذا الفرح في الكنيسة، فحضرت هذا الفرح ودخلت في الكنيسة، يعني سهل علي ذنب أو ماذا أفعل يعني؟
هل يوجد في ليبيا كنائس؟
لا، لم في غير ليبيا، خارج ليبيا.
طيب يعني معناها أن الدعوة كانت من امرأة نصرانية، زي لا يجوز لك يا أختاه أن تلبي الدعوة في كنيسة أي نعم، ده رقم واحد. رقم اثنين، لو دعاك أحد من المسلمين وكان في الفرح طبل أو زمر أو رقص أو اختلاط، فلا يجوز لك تلبية الدعوة لوجود منكرات، إلا في حالة إذا كان في قدرتك بتلبية دعوتك أن تغيري هذا المنكر، انطلاقا من حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بيده على الحاكم، على ولي الأمر. أي نعم، وأنت في أسرتك ولي أمر، ومن لم يستطع فبلسانه، من أوتي العلم في المسألة وكان عنده الحكمة والموعظة الحسن، ومن لم يستطع فبقلبه، أي لا يتلبس بهذا الفعل ولا يكون راضيا عنه، ولا يشارك أهل المنكر في منكرهم ولا يجالسهم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم إن المسلم لا يجوز له شرعا أن يصادق غير المسلمين إلا بنية الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث الثلاثة. وقال الله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وهذا أخ كريم يسمع يقول: ولا تأمنوا. غلط يا أخي، ليس الآية كذلك ولا تأمنوا، وإنما الصواب ولا تؤمنوا، تنبه للآية الكريمة، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. أي نعم. فبارك الله فيك، ربنا عز وجل يقول إخبارا عن خليل إبراهيم في سورة الممتحنة: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، لإمته؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد أن يكون هناك ولاء لله وللرسول وللمؤمنين، وبراء من كل من لم يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم نعم. والله أسأل أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل هذا حجة لنا لا علينا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم حتى أسعد بكم إن شاء الله تعالى. أقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.